الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله ويؤيده: عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال. كان الكلام في مسألة أصل ظهور صيغة الأمر في الوجوب أم في الندب أم فيهما على نحو الاشتراك اللفظي أم فيهما على نحو الاشتراك المعنوي. المصنف رحمه الله بعد أن أشار إلى جملة من الأقوال في المتن اختار تبعا للمشهور القول الأول في المقام، من أن صيغة افعل عند الإطلاق ظاهرة في الوجوب ودالة عليه، واستدل رحمه الله على ذلك بدليل التبادر ببيان أن المتبادر من الصيغة إلى الذهن عند إطلاقها وتجردها عن القرينة هو كون المادة مطلوبة لدى الآمر بحيث لا يرضى بتركها، وهذا هو معنى الوجوب، مطلوبية المادة لدى الآمر بحيث لا يرضى بتركها، أي لم تكن تلك المادة مساوقة للإذن والترخيص في الترك، وهذا يعني الوجوب حينئذ. والتبادر إما أن يكون معلولا للوضع أو معلولا للقرينة، وحيث أن القرينة منتفية في البين كما هو مفروض الكلام والباحث، أن الصيغة قد وردت مطلقة مجردة عن كل قرينة حالية أو مقالية، فيثبت أن التبادر معلول الوضع، ومثل هذا التبادر آية الحقيقة، فينتج أن الصيغة عند الإطلاق حقيقة في الوجوب. فلذا عبر المصنف رحمه الله في أول العنوان، في أول عنوانه للمبحث الثاني، بلفظ الحقيقة، قال: هل أن صيغة الأمر حقيقة؟ عبر بلفظ الحقيقة كما يذكر بعض المحشين، من أنه رحمه الله ضرب عصفورين بحجر واحد، فهو بلفظ الحقيقة بين أصل ظهور الصيغة كما بين منشأ الظهور أيضا، بين أصل ظهور الصيغة وأنها ظاهرة في الوجوب، وبين منشأ الظهور أيضا من أن هذا جائن من التبادر المستند إلى الواضع لا التبادر المستند إلى القرينة. التبادر المستند إلى الوضع ماذا يعني؟ يعني أن ظهور الصيغة في الوجوب مستنده منشأه الوضع، فمنشأ الظهور هو الواضع لا شيء آخر. ولكن مع ذلك يفرز بحث منشأ الظهور يفرزه في مبحث مستقل، وهو المبحث الرابع كما سيأتي إن شاء الله. فكيف ما كان المصنف استدل بدليل التبادر على القول بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ثم ذكر لدليل التبادر مؤيدا مما يؤيد كون الصيغة ظاهرة في الوجوب ودالة عليه. وحاصل التأييد عدم صحة الاعتذار من العبد لدى مخالفته لأمر المولى. بما يعتذر؟ عدم صحة الاعتذار من العابد بأن كلام المولى يحتمل الندبية والإذن في التركيب، مع اعتراف العبد بأن كلام المولى لم يكن مشفوعا بقرينة من القرائن الحالية أو المقالية التي تدل على الندب. فإذا اعترف العبد بعدم وجود قرينة في كلام المولى لا يصح اعتذاره حينئذ عند العقلاء بمن؟ بأني احتملت الندب في كلام المولى، احتملت الترخيص في التركيب في كلام المولى. بعد اعترافه بعدم وجود قرينة في كلام المولى دال على الندب والترخيص في الترك، لا يصح هذا الاعتذار منه لدى العقلاء، بل يصح احتجاج المولى عليه بظاهر كلامه بظاهر الصيغة. فعدم صحة الاعتذار من العبد في مخالفة المولى عند العقلاء، وصحة احتجاج المولى عليه يكشف خبر فعدم صحة الاعتذار من العابد في مخالفة المولى عند العقلاء وصحة احتجاج المولى عليه يكشف عن وضع الصيغة عندهم للعقلاء ودلالتها عليه على الوجوب. إذ لو لم تكن دالا على الوجوب لصح اعتذار العبد عندهم لصح اعتذار العبد عند العقلاء والحال ليس الأمر كذلك. ثم أن المصنف إنما جعل هذا البيان مؤيدا لا دليلا، إنما جعله مؤيدا لا دليلا مستقلا بحياله، فباعتبار أن هذا الاحتجاج يصح أيضا مع ظهور الصيغة في الوجوب ولو لانصرافها إلى الوجوب دون وضعها له للوجوب، باعتبار صحة هذا الاحتجاج أيضا مع ظهور الصيغة في الوجوب ولو لأجل انصراف الصيغة المن إلى الوجوب، يعني من ناحية الانصراف لا من ناحية وضع الصيغة وضعها له للوجوب، فلا يدل الاحتجاج هذا على وضع الصيغة للوجوب الذي نريد إثباته في المقام، بخلاف الوجه الأول الوجه السابق فإنه دال عليه. ليش؟ لكون التبادر من علائم الوضع. وإن شئت قلت أن قصارى ما يستفاد من هذا البيان، أي تأييد قصارى ما يستفاد منه أصل ظهور الصيغة في الوجوب، هذا المقدار أمر لا شك فيه. نعم الصيغة ظاهرة في الوجوب، أما أن منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أم الانصراف أم شيء ثالث، كل محتمل. فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بهذا البيان، فلا ينهض للدليلية. نعم يمكن أن يجعل مؤيدا للمطلب من أن الصيغة ظاهرة في الوجوب، ولكن لا ينهض للدليلية بحيث نثبت ماذا؟ نثبت أن الصيغة حقيقة في الوجوب، الحقيقة كنت تستند المن إلى الوضع، بينما هذا يتلائم مع ظهور الصيغة في الوجوب ولو لأجل انصرافها إلى الوجوب لا وضعها للوجوب. ثم تعرض المصنف رحمه الله لرد صاحب المعالم ونقد ما ذكره رحمه الله في المعالم، وقبل بيان ذلك لا بأس بذكر مقدمة حتى يطلع على بعض المفردات التي قد تستعمل بعضها في ثنايا بيان مرامي صاحب المعالم ونقد المصنف له، سلام كلها بعضها. أن اللفظ إذا استعمل في غير معناه الموضوع له، أي في غير معناه الحقيقي الأولي، لا يخرج عن أقسام خمسة. واحد، القسم الأول المجاز المتعارف، وهو أن يكون لللفظ معنى حقيقي ومعنى مجازي، إلا أن استعماله في المعنى المجازي أقل من استعماله في المعنى الحقيقي، وهذا هو المتعارف من المجازات، كاستعمال الأسد مثلا أحيانا في الرجل الشجاع. فهذا ما صار بمرتبة بحيث استعماله في المعنى المجازي أكثر من استعماله استعمال اللفظ في معنى الحقيقي. القسم الثاني المجاز الراجح، أن تكون لللفظ عدة مجازات، إلا أن بعضها أرجح من البعض الآخر، كالأمر مثلا، فإن استعماله في الندب والإباحة استعمال مجازي على مسلك المشهور، غير أن استعماله في الندب مجاز راجح لقربه من المعنى الحقيقي للأمر، عن الوجوب باعتبار ماذا؟ باعتبار كلي المصلحة كما هي موجودة في الوجوب، هي موجودة أيضا ماذا؟ في الندب. غاية الأمر بالفصل يتميز أن هناك مصلحة ملزمة بينما هنا مصلحة ليست ملزمة، وإلا كلي المصلحة موجود في كليهما. فلقربه من المعنى الحقيقي يجعل هذا المعنى المجازي مجازا راجحا. فلذا قيل إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بالإرادة. القسم الثالث المجاز المشهور، وهو أن يكون وهو كثرة استعمال اللفظ، في معناه المجازي كثرة، بحيث يكون استعماله فيه أي في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي. فاللفظ له معنى حقيقي ومعنى مجازي، ولكن استعماله في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي. كثرة استعمال اللفظ في معناه المجازي إلى درجة بحيث يكون استعماله في المعنى المجازي أكثر من المعنى الحقيقي، وهذا هو الذي وقع الخلاف فيه بين الأعلام. في تقديمه على المعنى الحقيقي أو التوقف في حاله. فبعض ذهب إلى تقديمه على المعنى الحقيقي، أي أن المجاز المشهور لللفظ يرجح على المعنى الحقيقي لللافظ، وذهب بعض بعكس الأول، تقديم جانب الحقيقة على المجاز المشهور، وذهب بعض إلى التوقف فيه فلا يقدمونه على المعنى الحقيقي ولا العكس، ولا يقدمون المعنى الحقيقي عليه. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون مرادا صاحب المعالم رحمه الله، كما سيأتي بيان حاصل مرامه. فعندما يعبر بالمجازات في عبارته يراد منه المجازات المشهورة، فلذا هو رحمه الله حكم بالتوقف كما سيأتي. القسم الرابع المشترك اللفظي بالعرض، المشترك اللفظي بالعرض، وهو كثرة استعمال اللفظ في معناه المجازي إلى حد نشأت علقة وضعية جديدة، أي الوضع التعيني، علقة وضعية جديدة بينه، أي بين اللفظ وبين معناه المجازي، بحيث صار اللفظ حقيقة في معناه المجازي، ولكن لا مع هجراني ومتروكية المعنى الأولي الأصلي الحقيقي لللفظ. يعني ما صار إلى مرحلة النقل، وإنما بقى في دائرة أنه اشتراك لفظي صار في اللفظ، ولكن هذا الاشتراك ماذا؟ عارضي لا ذاتي. إذا بالذات معناه كلا المعنيين حقيقيان بالوضع، والحال لا، اللفظ إنما استعمل ويا في معناه المجازي، وكثر هذه الكثرة إلى حد بحيث نشأت هناك ماذا؟ علقة وضعية جديدة بين اللفظ وبين معناه المجازي، فصار اللفظ حقيقة في معنى المجازي بالعرض، بالعرض أي بتوسط القرينة الخارجية، ألا وهي كثرة الاستعمال إلى حد بالغ. القسم الخامس المنقول، وهو القسم الرابع ولكن مع هجران، مع هجران المعنى الأولي والأصلي، بل تحقق النقل عن المعنى الأولي المنقول عنه إلى المعنى الثاني المنقول إليه، وهذا ما يسمى بالنقل، وأن اللفظ منقول. بعد التوجه إلى هذه المقدمة نرجع إلى صلب البحث، وهو أن المحقق صاحب المعالم رحمه الله في معالمه بعد أن اختار كون الصيغة حقيقة في الوجوب لغة وعرفا، وأثبت ذلك بأدلة أربعة، ثم تعرض إلى أقوال سبعة، كل قول مع دليله والجواب عنه، بحيث خرج بهذه النتيجة، وهي أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب لغة وعرفا، وأثبت ذلك ثبوتا كاملا بأدلة أربعة، ثم الأقوال السبعة مع أدلتها والجواب عنها واحدا واحدا، إلا أنه في خاتمة البحث ذكر مطلبا تحت عنوان فائدة، أفاد فيها أن وإن أثبتنا من حيث اللغة والعرف كون الصيغة حقيقة في الوجوب، إلا أنه عند مراجعة النصوص الروائية الواردة عن أئمتنا عليهم السلام، والفحص في تضاعيفها والتأمل فيها، يستفاد من تضاعيفها أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم عليهم السلام، بحيث هذا الشيوع، شيوع الاستعمال وكثرة استعمال الصيغة في الندب في عرفهم عليهم السلام، بحيث صار من المجازات المشهورة التي توجب الحمل على المعنى المجازي، أو ماذا؟ أو توجب النقل، أو توجب نقل فعل الأمر لمن؟ إلى هذا المعنى المجازي المشهور. سواء كان هذا أو توجب النقل مو في كلام المعالم، باعتبار المصنف يريد يبين أصل كثرة الاستعمال ما تسوي لي شيء، وأصل الآن نقد ورد على أن كثرة الاستعمال وحتى وإن سلمناها لكن لا توجب لنا شيئا، فلا توجب حمل، لا توجب نقل، ولا توجب ماذا؟ توقف. فهو صاحب المعالم هذا المقدار، بحيث صار هذا الشيوع من المجازات المشهورة، ففي الموارد التي نفهم الوجوب منها بحكم القرائن الخاصة، والموارد التي نفهم الندب بحكم القرائن الخاصة، لا إشكال لنا، إنما الإشكال في الموارد التي ورد فعل الأمر منهم بنحو مطلق ومجرد عن كل قرينة. فعند دوران الأمر بين المعنى الحقيقي والمجاز المشهور، فعند دوران الأمر بين المعنى الحقيقي والمجاز المشهور. ليش صار دوران؟ لأن الشيوع كثرة الاستعمال في الندب، بحيث صار هذا الشيوع ماذا؟ من المجازات المشهورة. فالآن اللفظ من يجيني مطلق، من يجيني بدون قرينة، أحمل على المعنى الحقيقي لو أحمل على المعنى المجاز المشهور المشهوري. وعند دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور ذهب عدة إلى ترجيح جانب الحقيقة، وذهب عدة إلى ترجيح جانب المجاز المشهور، وذهب عدة ثالثة منهم صاحب المعالم إلى التوقف، إلى التوقف، وقالوا أن الأمر ليس لدينا واضحا جليا حتى نرجح الحقيقة أو نرجح المجاز المشهور. فصاحب المعالم في الآخرة في النتيجة حكم بالتوقف في ظهور الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، لذا قال لا، لذا قال فيشكل الحكم بالوجوب بمجرد ورود الأمر منهم عليهم السلام، يعني بمجرد صدور صيغة الأمر منهم مطلقة مجردة رأسا أنا أحكم بالوجوب مشكل، بل لابد من التوقف. إلا أن المصنف رحمه الله رد هذا الذي ذكره صاحب المعالم بما حاصله، حاصل الرد من مجموع كلام المصنفين، حاصل الرد أن وإن سلمنا أصل كثرة استعمال صيغة افعل في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما، أي من الأوامر المولوية، أن وإن سلمنا أصل كثرة استعمال الصيغة في الندب، إلا أن كثرة الاستعمال لا توجب حمل فعل الأمر على المعنى المجازي وهو الاستحباب، أي بين قوسين بحيث ينقل من معناه الحقيقي ويصير حقيقة في معناه المجازي وهو الندب. ولا تكون عطف إلا أن كثرة الاستعمال لا توجب هذا، ولا تكون سببا، ولا لعله صار بالعكس ما يهم، لا توجب حمل فعل الأمر على ماذا؟ على الاستحباب، أي ماذا؟ لكونه مجازا مشهورا. ولا تكون سببا لنقل فعل الأمر إلى الندب بحيث ينقل من معناه الحقيقي ويصير حقيقة في معناه المجازي وهو الندب. ولا تكون باعثة أيضا للتوقف، فكثرة الاستعمال فلتكن لا توجب نقل فعل الأمر
إلى الندب ولا تكون سببا لحمله على الندب لكونه مجازا مشهورا ولا تكون باعثة للتوقف وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما أشار إليه بقوله لكثرة استعماله في الوجوب أيضا إلخ، وحاصله أنه من قال بأن صيغة افعل كثير الاستعمال في الندب فحسب، وأما في الوجوب قليل الاستعمال، بل في الوجوب كثير الاستعمال أيضا، فيكون المعنى الحقيقي أيضا مشهوريا. فكثرة الاستعمال في الندب إنما توجب حمل فعل الأمر على الندب لكونه مجازا مشهورا أو نقله إليه أي إلى الندب أو التوقف حيث، يعني فكثرة الاستعمال في الندب شو وقت توجب لهذه واحدة من هذه؟ حيث يكون الاستعمال في الوجوب قليلا وليس كذلك لكثرة استعمال الصيغة في الكتاب والسنة وغيرهما في الوجوب أيضا. الوجه الثاني ما أشار إليه بقوله مع أن إلى آخره، وحاصله أنه ليس كل كثرة استعمالية سببا لترجيح المجاز على الحقيقة أو موجبا للتوقف. ليس كل كثرة استعمالية ماذا؟ سببا للترجيح أو موجبا لمن؟ موجبا للتوقف، وذلك لأنه تارة يستعمل اللفظ في معناه المجازي كثيرا إلا أنه في كل مرة من مرات الاستعمال يكون الاستعمال مصحوبا بقرينة متصلة فمثل هذه الكثرة الاستعمالية لا توجب الترجيح أو التوقف. مثلا استعمل المتكلم لفظ الأسد مثلا في معناه المجازي كثيرا وقال رأيت أسدا يرمي، فلو استعمل اللفظ في معنى المجازي وكثر الاستعمال منه ولكنه كان مصحوبا بالقرينة المتصلة مثل هذه الكثرة لا توجب حمل المجاز على الحقيقة أو التوقف، بل لو قال المتكلم بعد تلك الاستعمالات الكثيرة، لو قال رأيت أسدا من دون قرينة لحمل اللفظ منه على معناه الحقيقي، ومجرد تلك الكثرة الاستعمالية لا تمنع لا تزاحم هذا الحمل على الحقيقة. لما؟ لفرض كونها مصحوبة بالقرينة المتصلة. وتارة أخرى، بل هاي تارة هكذا، وتارة أخرى يستعمل اللفظ في معنى المجازي كثيرا من دون أن يكون الاستعمال في هذه المرات الاستعمالية الكثيرة من دون أن يكون الاستعمال مصحوبا بالقرينة المتصلة، إلا أنه في كلام آخر منفصل عن الأول ينصب المتكلم قرينة المراد ويبين مراده بها بهذه القرينة. مثل هذه الكثرة الاستعمالية موجبة للترجيح، مثل هذه الكثرة الاستعمالية موجبة للترجيح. مثال ذلك، لو استعمل المتكلم لفظ الأسد في معنى المجازي وكثر الاستعمال منه من دون أن يكون الاستعمال في كل مرة من مرات الاستعمال مصحوبا بقرينة متصلة، ولكنه في كلام آخر وبعد مدة نصب قرينة المراد وبين مراده من الأسد وأنه الرجل الشجاع. مثل هذه الكثرة الاستعمالية توجب الترجيح، فلو قال بعد تلك الاستعمالات الكثيرة، لو قال رأيت أسدا بدون قرينة، لو قال رأيت أسدا لاحتملنا قويا أن مراده أيضا الرجل الشجاع، وأما القرينة فسينصبها بعد ذلك. يوم تلك الاستعمالات منه هكذا كان شأنه، أنه يستعمل رأيت أسدا بدون قرينة متصلة، ثم بعد ذلك في كلام منفصل ماذا؟ ينصب قرينة المراد ويبين بأن مرادي من الأسد اللي استعملته هو الرجل الشجاع، وهكذا كثر من هذا الاستعمال. هذه الكثرة الاستعمالية توجب ماذا؟ توجب الترجيح أو التوقف على الخلاف في المجاز المشهور. فلو قال بعد تلك المرات الاستعمالية رأيت أسدا لاحتملنا قويا أن مراده أيضا الرجل الشجاع، وأما القرينة فسينصبها فيما بعد ذلك الاستعمال حينئذ. فمورد ومحل الترجيح أو التوقف هذا القسم من الكثرة الاستعمالية. نجي الآن المن إلى الكثرة الاستعمالية اللي ادعاها صاحب المعالم في الروايات، واستعمال الأوامر في الكتاب والسنة في النادب من قبيل القسم الأول، أي أنها كانت عادة مصحوبة بقرينة متصلة في الكلام، ومثل هذه الشهرة والكثرة والشيوع ومثل هذه الكثرة لا تزاحم ولا تكون ممانعة عن الحمل على الحقيقة، فتحمل الأوامر في الكتاب والسنة على معنى الحقيقي لها وهو الوجوب، أما هذه الكثرة الاستعمالية لا تكون مزاحمة بعد أن كانت من قبيل القسم الأول أنها مصحوبة بقرينة متصلة. الوجه الثالث قوله كيف، وهذا جواب نقضي على صاحب المعالم، يعني على مبناه، على ما يلتزمه هو في مبحث العام، في مبحث العام والخاص، حيث أن صاحب المعالم يرى بمعتقده يرى أن صيغ العموم ظاهرة في العموم وحقيقة فيه، ومع ذلك أغلب العمومات قد ابتلي بالتخصيص وعرض التخصيص عليها، فاستعمل العام بعد تخصيصه في الخاص مجازا على مسلكه، أي على مسلك صاحب المعالم مو على مذاق المصنف نفسه. هذا الجواب إنما يكون نقضي عليه. فاستعمل العام بعد تخصيصه، وين استعمل؟ في الخاص مجازا، أما على مذاق المصنف كما سيأتي إن شاء الله، حيث اختار ما ذهب إليه المحقق سلطان العلماء أن العام بعد تخصيصه ماذا؟ لم يستعمل في الخاص، وإنما هو باق على عمومه. عند فالدليل أنه يفرق الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية ونحو ذلك، من خلال ذلك الدليل يرى بأن العام بعد تخصيصه ما يستعمل في الخاص، وإنما هو باق على عمومه، فلا يرد النقض على مذاقه. النقض إنما يرد على منه؟ على مذاق نفس صاحب المعالم الذي اختار مسلك المشهور من أن العام بعد تخصيصه قد استعمل في الخاص مجازا، حتى قيل على نحو ضرب المثل ما من عام إلا وقد خص، ولكن في عين الحال أن هذه الكثرة، أن كثرة الاستعمال في الخصوص وزيادة التخصيص لا تجعل ظهور العام تحت الشعاع، ولا توجب انسلام وهدم ظهور العام في عمومه، بل العمومات بنص منه رحمه الله صاحب المعالم، بل العمومات تحمل على العموم ما لم تقم قرينة بالخصوص، يعني ما لم يقيم المتكلم فالقرينة خاص، يعني دليل خاص على منه، على إرادة الخصوص، وإلا العمومات تحمل على ماذا؟ تحمل على معناها العام، معناها العموم. والكثرة والشهرة الاستعمالية ماذا؟ لم تكن مزاحمة لحمل العام على عمومه. فبأي جواب يجيب صاحب المعالم عن قضية العمومات في ظهورها في العموم مع كثرة استعمالها في الخصوص مع القرينة، أي مع الدليل الخاص؟ فبأي جواب يجيب صاحب المعالم عن قضية العمومات في ظهورها في العموم مع كثرة استعمالها، مع شيوع استعمالها في الخصوص بالقرينة؟ نحن بعين ذلك الجواب نجيب عن قضية صيغة الأمر وظهورها في الوجوب مع كثرة استعمالها في الكتاب والسنة في الندب مع القرينة. أي جواب هناك يجيب به، نحن بعين ذلك الجواب نجيب عن قضية ظهور الصيغة. يعني شو يقول له؟ يقول له أنه هذا على مذاقك، أنت تسلم بأن صيغ ألفاظ العموم كالجمع المحلى بأل ونحو ذلك، ألفاظ العموم ظاهرة في العموم، حقيقة في ماذا؟ في العموم، مع أن أغلب العمومات قد ابتليت بمن؟ بالتخصيص، واستعملت العمومات بعد تخصيصها في ماذا؟ استعملت في المعنى الخاص مجازا. مع ذلك هذه الكثرة الاستعمالية، هذا الشيوع ما يزاحم، ما يمانع، ماذا؟ لا يمنع من حمل العام على الخصوص إذا ماذا؟ إذا ماكو قرينة على الخاص، لا يحمل العام على عمومه. فليكن الأمر كذلك وين؟ في ظهور صيغة الأمر في الوجوب. فالنتيجة في نهاية المطاف أن صيغة افعل تحمل عند الإطلاق على الوجوب، والفقيه يفهم من أوامر الكتاب والسنة الوجوب ويفتي على طبقه، إلا إذا قامت لديه قرينة خاصة على إرادة الندب. قال رحمه الله: ويؤيده، أي يؤيد ظهور الصيغة في الوجوب، عدم صحة الاعتذار من العابد عن ماذا؟ عن مخالفته لأمر المولى باحتمال. هذا الاحتمال متعلق بمن؟ بالاعتذار. يعني اعتذار بمن؟ يعتذر بأن احتملت إرادة الندب وأن المولى قد أراد الندب من كلامه، مع اعتراف العابد هو يعترف بعدم دلالة كلام المولى اللي هو الصيغة، صيغة الأمر، عليه على الندب بحال أو مقال، يعني بقرينة حالية أو بقرينة مقالية. مع اعترافه بعدم وجود قرينة يجي ماذا؟ يعتذر بأنه أنا أعطيت احتمال أن المولى أراد الندب. هذا الاعتذار منه لا يصح عند العقلاء فعدم صحة الاعتذار يكشف عن ماذا؟ عن أن الصيغة دالة على الوجوب، إذ لو لم تكن دالة عن وجوب لصح الاعتذار من العبد عند العقلاء، جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا. وكثرة الاستعمال، من هنا يبدأ بتعريض صاحب المعالم رحمه الله، وكثرة الاستعمال، استعمال الصيغة في الندب، ضمير في رجع القريب اللي هو الندب، وصحة وكثرة استعمال الصيغة في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما من الأوامر المولوية، هذه الكثرة وإن سلمنا أصلها، وإن سلمنا أصلها وأنه نعم كثرة استعمال الصيغة في الندب، إلا أنها لا توجب، لا توجب نقل فعل الأمر، يعني صيغة الأمر إليه، أي إلى الندب، بحيث يصير ماذا؟ منقول، أو حمل فعل الأمر على الندب لكونه مجازا مشهورا، لا توجب هذه الكثرة الاستعمالية، ما توجب لا الحمل ولا النقل. لماذا؟ لوجوه ثلاثة. الوجه الأول لكثرة استعمال منه فعل الأمر في الوجوب أيضا، من قال بأن كثرة الاستعمالين منحصرة بمن؟ بالندب فقط. وكثرة الاستعمال في الندب شو وقت توجب الحمل أو النقل أو التوقف؟ حيث كان، حيث يكون الاستعمال في الوجوب ماذا؟ قليلا، وليس الأمر كذلك بل هو كثير أيضا. ثانيا، الوجه الثاني، مع أن الاستعمال وإن كثر في الندب إلا أنه، أن الاستعمال في الندب كان مع القرينة المصحوبة، يعني ماذا؟ من قبيل القسم الأول، مع القرينة المصحوبة. وكثرة الاستعمال كذلك، أي مع القرينة المصحوبة في المعنى المجازي، يعني الندب، هذا اللون من الكثرة لا توجب صيرورة المعنى المجازي مشهورا، أو شنو؟ لا توجب صيرورة الأمر مشهورا فيه في الندب، في معنى الندب. ليش؟ حتى بالتالي ماذا؟ ليرجح على الحقيقة أو يتوقع في أمره على الخلاف الموجود بين الأعلام في المجازل، في المجازل مشهور. كيف هذا؟ كيف بعض المحشين ما جعله وجها مستقلا ودليلا مستقلا للآخون، وإنما جعله تعليل لهذا الوجه الثاني السابق، يعني كيف الاستعمال ما توجب هذا؟ ليش ما توجب؟ أنه كيف توجب والحال كذا؟ السابق بعد ماكو فرق، تجعلونه تعليل للوجه الثاني أو تجعلونه دليل مستقل ووجه مستقل للمصنف، على ماذا؟ على أنه كيف توجب كثرة الاستعمال الترجيح أو التوقف والحال قد كثر استعمال العام في الخاص، هم صار كثرة هناك، هم كثرة استعمال صيغ العموم في ماذا؟ في الخصوص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، مع أن هذا والحال لم ينسلم به، أي بالاستعمال الكثير ما ينسلم ظهور العام في العموم، بل يحمل العام على العموم ما لم تقم قرينة بالخصوص، يعني غير الكثرة، غير كثرة الاستعمال، ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة المتكلم المعنى الخاص، بل العام يحمل ماذا؟ على عمومه، مع وجود تلك الكثرة الاستعمالية، مع وجود ذلك الشياع الاستعمالي، فليكن المقام أيضا من هذا القبيل. والحمد لله رب العالمين.